الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المشاهدون أيتها السيدات المشاهدات، محبو ومتابعو قناة أمجاد الفضائية، أهلا بحضراتكم إلى هذه الرقيقة الجديدة من رقائق إيمانية. أهلا وسهلا بكم أيها السادة المشاهدون، ونستفتح بحمد الله فنقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله سبحانه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يشأ الله يضله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده سبحانه لا شريك له، وأشهد أن نبيه محمدا عبده ورسوله. أصلي وأسلم عليه لأمر بدأ الله به بنفسه وثنى بملائكته الذين يسبحون بقدسه وثلث بالمؤمنين أهل ذكره وأنسه، فقال ربنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله. ثم أما بعد، رقيقة جديدة هي الرقيقة السابعة في مجموعة وحزمة الرقائق الإيمانية التي نقدمها لحضراتكم عبر شاشة أمجد. رقيقة اليوم عنوانها ثمار التلاوة. ثمار التلاوة، فالتلاوة القرآن هي الرقيقة الرقراقة التي يبدو أثرها ونفعها على قلب المؤمن والمؤمنة. ليس هناك ما هو أقوى من القرآن في وضع سكينة في قلب أحدنا، في وضع الطمأنينة في فؤاد كل واحد منا. لن تجد أعظم من القرآن أثرا في أن تصبح رجلا ساكن الفؤاد، مستقيم الخطى، طيب القلب، منشرح الصدر. لن يتحقق هذا لي ولك ولك إلا بالقرآن. القرآن أيها السادة الأفاضل الذي ينسكب عليك من ظاهرك وباطنك. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. هذه آية من سورة الزمر، ترى من خلالها أن أثر القرآن ليس فقط في القلوب والأرواح، إنما أثره على الجلد، على البشرة، على ظاهرك وباطنك. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. إذن رقة القلب ترجع أولا إلى مقدار ما تتلو من القرآن، رقة جلدك وبشرتك وسلامة جلدك وبشرتك يعود إلى مقدار ما تقرأ من القرآن الكريم. إذن التلاوة، وسنبين أن هناك فرقا بين التلاوة والقراءة، وكثيرا ما يستخدم القرآن التلاوة، لأن التلاوة تعني كثرة قراءة القرآن على وجه المعاودة والتكرار. فالقرآن أيها الأحبة وأيها السادة الكرام ليس جريدة تقرأها وترمي بها، ولا هو كتاب بشري كتبه إنسان تقرأه ثم ترده إلى مكتبتك أو تضعه على رفرف مكتبتك أو دولابك. القرآن كتاب الله، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذا الكتاب شأنه أن يتلى، أن يقرأ المرة بعد المرة، الحين بعد الحين. تقرأ من الفاتحة إلى الناس، فإذا فرغت عدت إلى الفاتحة من جديد، وهكذا دواليك تقرأ القرآن بالليل بالنهار سرا وعلانية، والقرآن لا يفرغ منه ولن تستطيع أن تفرغ منه ما حييت، لا من حيث حلاوته ولا من حيث طلاوته ولا من حيث إعجازه ولا من حيث أثره البالغ على الروح والجسد وعلى النفس وعلى الخاطر وعلى الأفئدة. إذن التلاوة، تلاوة القرآن، ليست القراءة. القراءة هي القراءة مرة وحسب. وإذا ما تتبعت آيات الله سبحانه وتعالى تجد أن أكثر استخدام القرآن لفظ التلاوة، وكلمة تلاوة مصدرها التاء واللام والواو، فلان يتلو فلانا، فلان يتبع فلانا، أي يأتي بعده، أي هناك حركة، واحد إثر واحد إثر واحد، وهكذا. وكذلك التلاوة قراءة إثر قراءة إثر قراءة. إذا تتبعت القرآن ستجد أن أكثر ما يوصف القرآن بالتلاوة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. إذن هي مسألة قراءة بعد قراءة بعد قراءة. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو. وتوعد الله تعالى من يهجر القرآن، قال ربنا في سورة الجاثية: ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. الشاهد أيها الأفاضل، وأنتم مشاهدو قناة أمجاد من الشريحة المتفتحة في الدين المتفقهة فيه، التلاوة إذن معناها كثرة القراءة، لا تتوقف عن القراءة، وليس للقرآن نهاية، نقرأه ثم نعود ونقرأه مرات عديدة وسنوات مديدة. ويا فوز من أكثر من قراءة القرآن، يا فوزه، يا سعادته، يا سكينة قلبه، يا رقة فؤاده. وكلما زدت زيد لك، وكلما تبحرت في القرآن صرت من كبار غطاسي الذي يستطيع أن يصل إلى معانيه الغزيرة وإلى آفاقه الرحيبة. القرآن ما أعظمه، ما أجله. تلاوة القرآن نتناولها من حيث المعنى، التلاوة في القرآن، التلاوة في الحديث، آداب التلاوة، وأخيرا ثمار التلاوة. عرفنا معنى التلاوة، وعرفنا الفرق بين التلاوة والقراءة. القراءة هي المرة، ويهجر الكتاب، وهذا لا يصح في القرآن، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يشكو من أمته من قومه من يصنع ذلك؟ وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حذاري أن يشكوك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذاري أن تكون خصما للنبي صلى الله عليه وسلم. لن يفوز أحد بجنة إذا كان النبي خصيمه صلى الله وسلم وبارك على نبينا. إذن عرفنا التلاوة، تلاوة القرآن معناها كثرة القراءة، تقرأ القرآن دواما بالليل بالنهار في سيارتك في بيتك، وأنت أيتها الأخت المسلمة تقرأين القرآن في بيتك في ترحالك في ذهابك في إيابك في كل أوبة في كل روحة في كل وقت لابد من قراءة القرآن. والصالحون لهم أوراد قرآنية لا يستغنون عنها البتة. ونسمع والله عن قصص عجيب لقراء القرآن المداومين عليه. ولقد سمعنا أن هناك في الوقت الراهن في زماننا من كان يقرأ القرآن وهو في غرفة العمليات مخدرا تخديرا كاملا، إلا أنه كان من به التلاوة. وسمعنا وعرفنا أنه خدر تخديرا كاملا وشقت بطنه وكان يتلو القرآن مرتبا صحيحا وهو تحت مرضع الطبيب ومشرطه. وسبحان الله، إذن حالك وحالك دوام قراءة القرآن. ونستكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. حجة سناء من الإسكندرية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وتقبل منكم بفضله وكرمه وحوله وقوته. عندي سؤالين.
تفضلي.
السؤال الأول، هل من ثمار التلاوة بتدبر وتفكر وعمل بمنهج الحبيب صلى الله عليه وسلم وإخلاص النية لله أن يكتب الله في قلوبنا الإيمان ويهدينا إلى الطيب من القول فيكون كل إناء بما فيه ينضح، وأيضا ينضر وجوهنا بجمال الطاعة وحسن الخلق وسماحة العفو، وأيضا جديد في فهم معاني الآية الواحدة؟ السؤال الثاني،
تفضل.
في قول الله عز وجل: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وقوله سبحانه وتعالى: وعلمناه من لدن علما، ما الفرق بين حديث النفس والإلهام والعلم اللدني؟ وفي قول الله عز وجل: وأوحي إلى أم موسى، هل وحي أم موسى إلهام قوي؟ وإن كان كذلك فهل إلهام فاروق عمر الملهم رضي الله عنه مثل إلهام أم موسى؟ بمعنى هل الإلهام درجات؟ وأيضا شيء ما يقع في النفس ويحدث بعد حين، ما هو؟ هل هو إلهام أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا.
الله يكرمك يا حجة سناء. إجابة أسئلتك الحقيقة يعني تأخذ الحلقة كلها، ولكن سنوجز ما أمكن إلى ذلك. تلاوة القرآن لا شك أنها تزيد الإيمان، وهذا واضح وفصيح وضيح في قوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إذن قراءة القرآن لا شك أنها من أعظم ما يزيد به منسوب الإيمان في قلوبنا. فإذن كل من قرأ القرآن واستزاد فيه وزاد منه وشرب من ماء المعين، لا بد أنه يزداد إيمانا فوق إيمانه. أما درجة الإلهام فلا شك أنها تختلف، فهي عند الأنبياء وحي صريح، وهي عند غير الأنبياء إلهام على درجات، وكل يلهم من الله بحسب إيمانه. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان محدثا، أي يحدث إليه، أي كان يلهم. وأم موسى حدثت وألهمت في أمر إلقاء ابنها في البحر في هذه القضية، ولا نعلم أنها أوحي إليها إلهاما في غير هذه القضية. وأسئلة الحجة سناء من الإسكندرية دائما غزيرة تشي بعمق تفكيرها، وأسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يحسن إليها. أيها الفاضل، كنت أتحدث مع حضراتكم في الفرق بين التلاوة والقراءة، وأنا أكثر آيات القرآن تتحدث عن التلاوة، وتلاوة مادتها تاء لام واو من الإتلاء والمتالاة والموالاة. إذا جئت إلى القرآن فإن هناك قرابة 67 آية تتحدث عن التلاوة، وأنا ذكرت لحضراتكم بعضها: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أيضا ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها، والآيات كثيرة أحصاها الشيخ صالح ابن حميد في موسوعة روضة قدرة النعيم إلى 67 آية تدعو المسلمين إلى التلاوة. قلنا إن التلاوة أقرب وأدنى وأعظم الأمور الموصلة إلى رقة القلب، بل وإلى رقة البدن. الجسد، هذا الجسد أيضا يلين بالقرآن ويطيب بالقرآن، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وهناك أحاديث تصل إلى أكثر من 100 حديث في التلاوة، أكثر من 100 حديث في التلاوة تدعو المسلمين إلى التلاوة، لعل منها ما سمعتموه كثيرا، ومنها أيضا ما ربما قل سمعه كحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وهو حديث في مسند الشهاب وكنز العمال وشعب الإيمان للإمام البيهقي. والبعض تحدث عن ضعف أحد رجال الإسناد في هذا الحديث، قال فيه حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. وهذا تشبيه بديع وبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم: إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد إذا أصابه الماء. قالوا: وما جلاؤها؟ كيف نجلي هذا الصدأ؟ كيف نصقل قلوبنا؟ قال: كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن. إذن أرشدنا النبي العدنان صلى الله عليه وسلم كل زمان وأوان، أرشدنا إلى اثنتين بهما ينجلي صدأ القلب، بهما ينصقل القلب، يعود إلى روائه وإلى رونقه وإلى سكينته وإلى طمأنينته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب، إن هذه القلوب تصدأ كما يصدع القليل إذا أصابه الماء؟ قالوا وما جلاؤها ما نقاؤها، كيف تسترد القلوب نقاءها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن، هذان أمران يرفعان الغمة عن القلب، يجليان الصدأ عن القلب. هذا حديث من أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه، والأحاديث كثيرة، قلنا إنها تصل إلى 100 حديث وواحد، هناك 100 حديث وواحد، كما أحصى ذلك صاحب روضة النعيم أو مضربة النعيم. أيها الأفاضل الكرام، من الأحاديث أيضا ما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار قبرا ليلا فأسرج له سراج، أي أضيء له مصباح، فأخذه من جهة القبلة ثم خاطب صاحب القبر قائلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب القبر رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن، إن كنت لأواها أي كنت أواها منيبا مخبطا رقيق القلب، تلاء أي كنت كثير التلاوة، تلاء للقرآن، وكبر عليه 4 ودعا له. إذن كانت تلاوته للقرآن سببا في زيارة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم لقبره، سببا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وترحمه عليه. ولا شك أيها الأفاضل أن من يترحم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرحوم، ومن دعا له سيد الخلق وإمام الحق نبينا صلى الله عليه وسلم فهو فائز. من دعا له سيدنا وإمامنا وحبيبنا وأسوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فائز ناج. هذه دعوة من؟ هذه دعوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال لصاحب القبر رحمك الله إن كنت لأواها تلاء للقرآن. وهكذا أيها الفاضل، ترى القرآن عزة ورفعة ومدعاة للرحمة ومدعاة للتوقير، فلماذا عزفنا عن القرآن إلى الغناء؟ معظم شبابنا، معظم بناتنا يعني أسرف في سماع الغناء، وتمتلئ مكتبته باسطوانات الغناء. ولا شك أن من كان من به كثرة الغناء وكثرة استماعه يثقل عليه القرآن الكريم، فإن القرآن والغناء لا يجتمعان في قلب، لا بد أن يطرد أحدهما الآخر. فالذي يقرأ القرآن ويكثر منه يعني يصبح الغناء على قلبه ثقيلا ممقوتا يمجه يغضه. والعكس صحيح، من أكثر من سماع الغناء، من أكثر من سماع الغناء من رجل، من شاب أو من فتاة، ثمرة ذلك ثمرة مرة حنظل، يثقل عليه سماع القرآن ويهجر القرآن تماما، لا يجتمع الغناء والقرآن في قلب البت. أعجب من أبنائنا ومن بناتنا من الذين يسرفون في سماع الغناء. ماذا أعطاكم الغناء؟ ما هي ثمرة الغناء في القلب؟ ما هي ثمرة سماع الغناء على البدن، على الروح، على القلب، على الجسد؟ والله إنها لثمار مدمرة، والله إنها لأغصان مسمومة. وعلى عكس ذلك أيها الأفاضل وأيتها الفضليات، القرآن كله بركة، كله ثمار طيبة، تأخذ منه رقة قلبك، تأخذ منه حكمة عقلك، تأخذ منه شفاء سقمك، تأخذ منه سلامة بدنك، وزد ما شئت، ثماره بلا حلول، وسوف نبينها بمشيئة الله تباعا. هذه أحاديث أو بعض أحاديث، لأن أحاديث التلاوة كما قلت لحضراتكم فوق 100 حديث. آتي مع حضراتكم إلى عنوان فرعي، وهو آداب التلاوة. قلنا أيها الأفاضل وأيتها الفاضلات، قلنا إن قراءة القرآن ليست كقراءة الكتب التي يكتبها البشر، ليست كقراءة الجرائد والمجلات. القرآن العظيم يأخذ جلاله من جلال ربنا سبحانه وتعالى، وبالتالي فإن قراءة القرآن لها آداب أو لها شروط يتعين أن توفر. أنت سأخذ كتابا جليلا، كتابا عزيز الشأن، جليل القدر، له شأن ورفعة، تنزيل من حكيم حميد، فلا بد أن تكون هناك آداب تتحلى بها وأنت تقرأ القرآن، لأنك لست تقرأ أي كتاب، بل هو كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن ثم وجبت أمور، أولها استحباب الوضوء، وهو عند الجمهور يصل إلى حد الوجوب، يعني قبل أن تسلم كتابك قرآنك يفضل بل ويجب عند البعض أن تتقدم ذلك بوضوء كامل سابغ، كأنك تقوم إلى صلاة. إلا أنه قد تأتي ظروف لا يتهيأ فيها الوضوء، لا يتيسر فيها الوضوء، فلا حرج، كمن يركب حافلة أتوبيس أو أي وسيلة مواصلة، يركب في أي وسيلة وليس متوضئا لسبب أو لآخر، ويريد أن يقرأ من القرآن، فلا حرج عليه أن يقرأ حتى وإن أمسك المصحف. لكن طبعا التلاوة الشفوية لا حرج فيها، لم يتكلم فيها أحد بأنها جائزة في أي وضع كان. أما القراءة من المصحف فيجب لمن كان قريبا من الماء أن يتوضأ أولا. وهذا أيها السادة، فضلا عن كونه احتراما لكتاب الله، أيضا فيه فوائد بدنية مهمة ودقيقة ولافتة، فإن الوضوء يرسل ما نسميه الانتعاش في البدن. فإن إذا أخذت المصحف وأنت مرهق من عملك من شغلك أو وأنت قادم من الطريق، فتعب البدن وعدم انتعاش البدن يعني يحول بينك وبين تلقي ثمرات القرآن. فإذا قمت إلى الوضوء وأنعشت بدنك وغسلت وجهك ويديك إلى المرفقين ومسحت على رأسك وغسلت رجليك، فكل هذا يبعث الانتعاش في بدنك، ويكون تلقيك للقرآن أمتع وأيسر، ويكون تدبرك للقرآن أبلغ وأوصل. إذن يستحب ويجب أحيانا الوضوء قبل تلاوة القرآن. هذا أول آداب التلاوة. ثاني آداب التلاوة، أن تستاك إذا كان بين يديك سواك، يستحب لك أن تستاك به أيضا تطهيرا لفمك الذي سوف يقرأ أطهر الكلام وأجمل الكلام. فيستحب أن يستاك أحدنا بسواكه ليغير رائحة فمه إذا كانت متغيرة غير مستحبة. يستحب بداية وتوطئة لقراءة القرآن الكريم. أيضا يتعين على كل قارئ ما استطاع إلى ذلك سبيلا أن يراعي نظافة المكان ونظافة ثيابه، لابد من ذلك ما أمكن. هذا من أهم آداب التلاوة. انظر في جلبابك في قميصك وأنت تقرأ القرآن، إن كان متسلا فهذا ليس من كمال الهيئة التي تقرأ بها القرآن. وأنت أيتها الأخت الفاضلة والسيدة الكريمة وأنت في بيتك أيضا عند تلاوة القرآن، ما أمكن، لابد من أن يكون الثوب طاهرا خاليا من روائح الثمار التي لها روائح نفاذة كالبصل والثوم ونحو ذلك، فإن شرف القرآن من شرف تلاوته. أيضا الشروط أو الآداب التي ذكرناها سابقا هي الآداب الظاهرة، أما الأدب الباطني فلا بد أن تتدبر القرآن. هذا شرط من أهم شروط، بل قل أدب من أهم آداب تلاوة القرآن. والله تعالى تكلم في قرآنه المجيد مرتين في آيتين، ينعى أو ينعي الذين يقرؤون القرآن بلا تدبر، فقال ربنا في سورة النساء: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال تعالى أيضا في سورة محمد: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلوها. إذن هناك آداب ظاهرة وهناك أدب واحد بطني يشمل كل الآداب التي نرجوها في قلب قارئ القرآن. أذكر حضرتك وحضرتك بالآداب الظاهرة: الوضوء، نظافة المكان والثياب، أيضا الاستياك أي استخدام السواك إذا أمكن وإذا وجد. أيضا من الآداب التي تتعلق بالتدبر أن ترعي القرآن سمعك، أرعيه سمعك، أعطيه سمعك كاملا، فأنصت له وتدبر واستمع. إذا تلي عليك القرآن كن حاضر القلب، اقرأ آية آية كأنك تعد الحروف: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمر من عندنا، إنا كنا مرسلين. وهكذا كأنك تقرأ حرفا حرفا تتدبر، وما ازداد تدبرك في القرآن ازدادت متعتك فضلا عن ازدياد أجرك ومنزلتك. هذه يعني بعض آداب تلاوة القرآن. نصل الآن أيها الأبرار الكرام وأيتها الأخوات الفضليات إلى ثمار التلاوة. ما هي ثمار التلاوة؟ هناك ثمار كثيرة، إنها شجرة وارفة الظلال، غزيرة الأغصان، حلوة الرطب. أولا رفع درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود قال: من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. مع كل حرف من القرآن لك حسنة، وأنتم تعرفون كيفية محاسبة الله تعالى للعبد في حسناته، الحسنة عند ربنا بعشر حسنات. مع كل حرف تكسب عشر حسنات وتنطح عنك عشر سيئات. مع كل حرف، مع كل حرف من القرآن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثاله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف التي نقاؤها كأنها حرف واحد، ولكن الله من تمام كرمه، من تمام جوده، يقسمها ثلاثة أحرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن أول ثمرة من ثمار التلاوة أيها القارئ الكريم للقرآن الكريم: على كل حرف عشر حسنات توضع في ميزان حسنات، ويقابلها عشر سيئات تنطرح من صحيفة سيئاتك. تثقل صحيفة الحسنات مع كل حرف بعشر، وتخفف صحيفة السيئات مع كل حرف برفع عشر سيئات من صحيفة سيئاتك. لا أعتقد أن أحدا يقرأ القرآن بهذه الكيفية، بهذا الاعتقاد، لا أعتقد أنه يقوم من قراءته وعليه ذنب واحد، لا سيما إذا كانت لا أند القرآن، كما قال خير إنسان نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم كل زمان وآن. يعني مع كل حرف عشر حسنات تكتسبها، وعشر سيئات تمحى عنك، وتقرأ قراءة طويلة، هل تظن أنك تقوم عليك الذنب؟ أنا لا أظن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي: أنا عند ظن عبدي، أنا عند ظن عبدي. إذن أول ثمرة من ثمار التلاوة أيها الأفاضل، أول ثمرة رفع الدرجات ومحو السيئات، والحرف الواحد في القرآن بعشر حسنات. ثالثا، المكانة مرموقة لكل قارئ قرآن، لكل تلاء للقرآن. وفي الحديث الذي يحفظه معظم المسلمين، حديث عبد الله بن مسعود عنه صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارقى ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يعني يأتي قراء القرآن يوم القيامة ويقال لكل واحد منهم: اقرأ كما كنت تقرأ في الدنيا، ويقرأ ما كان يقرأ في الدنيا، ومع كل آية يرتفع درجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال له اقرأ وارقى، أي ارتفع ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. درجات، كلما قرأ آية يرتفع، هذه رفعة الآخرة. ورفعة الدنيا معروفة، كلنا يجل حملة القرآن، لا يعرف الناس أحدا يحفظ القرآن إلا وأكرموه، إلا ووقروه، إلا وأجلوه. في كل مكان يكرم صاحب القرآن ويقدم ويؤثر، الناس تؤثر صاحب القرآن على أنفسهم. وهذا حدث أيضا مع سيد الناس، مع النبي صلى الله وسلامه عليه في غزوة أحد. ماذا حدث في غزوة أحد أيها الأفاضل؟ كثر الشهداء في غزوة أحد، كثر شهداء المسلمين، وغزوة أحد كما تعرفون غزوة يعني قدر الله فيها أن ينهزم المسلمون عقوبة لهم على معصية أمر نبيهم صلى الله عليه وسلم، وليس المجال مجال تذكرة بهذه الغزوة، لكن الذي حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الشهداء المسلمين كان يجمع الشهيدين في ثوب واحد، كان يجمع الشهيدين في ثوب واحد، فكان إذا جاء يلحدهما قال أيهما أكثر أخذا للقرآن، أي أيهما أحفظ، أيهما أقرأ للقرآن، فإذا أشير إليه صلى الله عليه وسلم على واحد منهما بدأ به وقدمه في اللحد. انظر إلى هذا واستمع جيدا، هذا الحديث في البخاري في المغازي من أحاديث جابر بن عبد الله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفن الشهيدين في الثوب الواحد، ثم كان يقدم أكثرهم أخذا للقرآن في التلحيد، اللحد هو الذي يقدم أولا تكريمة له، هذه منزلة ليس فقط للموتى من حملة القرآن، أيضا الأحياء من حفظة القرآن لهم مكانة في كل أنحاء الدنيا، لهم وجهة، لهم رواء، لهم سمت، لهم منزلة. إذن من ثمار تلاوة القرآن، ولا سيما إذا نشط أحدنا لحفظه وكانت له همة عالية في حفظ كتاب الله، يكرم في الدنيا وفي الآخرة، وكما سمعتم قبل قليل فإن منزلته في الآخرة عند آخر آية كان يقرأه. ومن ثمار القرآن ومن ثمار التلاوة أن يكون القرآن شفاء لصاحبه. هناك اتصال، السلام عليكم. سيدة عائشة من الغربية، أهلا مرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا مرحبا. أحبك الله سبحانه.
ودعينا كده أن ربنا يجمعنا يوم القيامة والله في مستقر الرحمة.
اللهم اجمعنا في مستقر رحمتك يوم لا ظل إلا ظلك. تفضلي. يبدو أن الاتصال انقطع. نحن في انتظار السيدة أم عائشة إذا حاولت مرة ثانية إن شاء الله تعالى. كنا نتحدث أيها الأفاضل عن ثمار التلاوة، ووصلنا إلى أن القرآن شفاء لصاحبه، وهذا منصوص عليه أيضا أيها الأفاضل، القرآن شفاء، ولكن لمن؟ قال ربنا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. سيدة أمة الله من الجيزة، مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا زوجي بيصلي الوقت في وقته والحمد لله يعني، بس بيشغل بسرعة والأغاني والأفلام كده ومش عارفة أقوله إيه.
زوجك؟ ويصلي محافظ على صلاتك؟
أيوة.
هو طبعا انصحي، لأن كثرة سماع الأغاني يعني يفسد القلب وينبت النفاق في القلب ولا يستقيم له قراءة القرآن، لن يستمتع بالقرآن وهو يسمع الغناء، ويعني حتى المصارعة يعني مع أنه رجل، لكن للرجال عورة أيضا، ينبغي للرجل أن ينظر إلى عورة رجل. الشاهد أيها الأخوة الكريمة أن ينصح هذا الزوج الفاضل، طالما هو من أهل الصلاة فهو إن شاء الله تعالى من أهل استماع النصح بإذن الله تعالى. فقد ذكري بأن الغناء يعني لا يستقيم مع إيمان أحدنا، وهناك رسائل وكتب في تحريم استماع الغناء حبذا لو قرأها. ويذكر هذا الزوج الكريم أيضا بأن كثرة مشاهدة الصور من نساء أو من عورات الرجال غير حلال البتة. وأسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يهدينا جميعا إلى ما يحب وإلى ما يرضى. الأخت أم عائشة عادت, أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك بالنسبة للقرآن يا شيخ, عارف الواحد بيتنعم فيه ويحس بغضبه.
أيوه.
وساعات بيحس إن هو بيعادي كده, فنعمل إيه عشان نتدبره؟ وبيبقى في الحفظ شق علينا برضه في ساعات
النحو. نعم. جزاك الله خير. هو الحفظ الجماعي دائما أنشط للنفس. حفظ الجماعي يعني أختنا السيدة عائشة إذا كان يصق عليها حفظ القرآن وحدها, فحبذا لو اختلطت بأخوات أخريات في دار تحفيظ القرآن أو حتى في المسجد أو حتى يعني في بيتها, تكون لها صديقة أو أخت أو أكثر, ويتنافسان في التلاوة ويضربان موعدا للتسميع بين بعضهم البعض, إن شاء الله يكون هذا أنشط في الحفظ بإذن الله تعالى. أما التدبر فالحقيقة لا نضمن أن نتدبر في كل أوقات, يعني ما يحدث للأخت الفاضلة أنها تتدبر أحيانا وأحيانا لا تتدبر هذا وارد, فلسنا نضمن أن نتدبر في كل الأوقات, لكن علينا أن نجتهد, علينا أن نصفي الذهن ما أمكن ذلك. ويقع التدبر إن شاء الله تعالى كثيرا في قراءتنا إذا أمكن أن تصفو ذهاننا للقرآن الكريم. أعود إلى مسألة الاستشفاء بالقرآن الكريم والأطفال وأقول القرآن الكريم شفاء للمؤمنين فقط, ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولذلك فالبعض يذهب للعلاج بالقرآن ولا يجد ثمرة ذلك, لأن هناك شروطا للانفاع بالقرآن, للانتفاع به كشفاء. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال أهل العلم لا بد لكي يصح الاستشفاء بالقرآن لا بد من شروط في المعالج وشروط في المعالج. حتى الذي يقرأ القرآن على أحدنا للاستشفاء, وكما قال العرب قديما إنما السيف ضاربه, يعني السيف يكون حادا قاطا باترا إذا كان في يد رجل شديد فتوة قوي, إنما السيف بضاربه. كذلك لا ينتفع طالب للاستشفاء بالقرآن, لا ينتفع بالقرآن إذا كان هو يهجر القرآن, إذا كان هو عاصيا للقرآن وآياته لا يتحقق له الشفاء. الله تعالى قالها واضحة ناصعة مشرقة شروق الشمس في رابعة النهار وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هو شفاء ورحمة للمؤمنين, شفاء وهدى للمؤمنين. فالاستشفاء بالقرآن صحيح, ولكن لا يحدث القرآن أثره في بدن يلفظ القرآن أو في قلب يرفض القرآن, ويكون رفض القرآن برفض القيام بأوامره وبالوقوع في نواهيه. إذن من ثمار التلاوة أن أحدنا ممن يتلو القرآن يستشفى به, وربما لا يكون محتاجا إلى أحد يذهب إليه لكي يشفى على يديه أبدا. قارئ القرآن بنفسه ولنفسه يشفي نفسه بنفسه, والقرآن شفاء لكل أمراض النفس من كآبة وحزن وهم وغم وكرب, بل وهو شفاء للبدن أيضا. لا تستبعد ذلك البتة, لأن القرآن عمم كلمة الشفاء. قال ربنا وننزل من القرآن ما هو شفاء, شفاء عام, جاءت نكرة والنكرة في هذا السياق تفيد العموم لكل الأمراض. إذن نعد ثمار التلاوة. قلنا إن التلاوة رفع درجات، حط خطيئات، رقي درجات، اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك أي في الآخرة عند آخر آية كنت تقرأها. هناك رفع درجة، حط خطيئة، رقي في المقام والمنزلة. وقلنا إن الرقي له أمثلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضربت لحضراتكم مثلا من السيرة كما جاء في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله أن سيدي وسيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقدم الأقرأ في القرآن في مجالسه، أيضا حين يدفن موتى المسلمين كان يقدم في اللحد الأكثر أخذا للقرآن الكريم. وقلت لحضرتك وأنت تشاطرني الرأي أن الناس في الدنيا حتى وإن كانوا عصاة يكرمون صاحب القرآن ويجلونه ويقدمونه ويؤثرونه. أيضا القرآن أيها السادة كما قلنا شفاء، شفاء من أمراض تستعصي على الطب، علاجها في آيات الله سبحانه وتعالى، علاجها في تلاوة القرآن. ولا تستغربن ذلك ولا تستبعدن ذلك، لأن الله نص عليه نصا واضحا وضوح الشمس في رابعة النهار. أيها السادة الكرام، الرقيقة السابعة التي قدمناها لحضراتكم في حلقة اليوم تحت عنوان ثمار التلاوة، بعد 6 رقائق قدمناها في الحلقات الماضية، أجل تلك الرقائق وأدناها منزلة وأرفعها مقاما هو التلاوة، التلاوة للقراءة. وقد بينت لحضراتكم في مستهل الحلقة أن التلاوة تعني كثرة القراءة، لأن القرآن ما أنزل ولا وضع فينا ولا نتشرف بحمله إلا أن يكون متلوا. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، وإذا تليت عليهم هكذا، يعني هناك 67 آية تتحدث عن التلاوة للقراءة. أي نعم، قال ربنا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذه هي المرة الأولى التي تسمع فيها القرآن، بعد ذلك هي التلاوة، التلاوة القراءة المرة بعد المرة بعد المرة، تحل من القرآن، تسافر من القرآن أوله إلى آخره. فإذا ما وصلت إلى سورة الناس عدت إلى سورة الفاتحة، ومع كل قراءة جديدة تدبر جديد، وكلنا يعي هذا وكلنا يشهد بهذا. في كل مرة تقرأ يزداد لك فهما لم يكن سابقا، فهما هنا تمييز، تزداد فهما أو يزداد لك الفهم فاعل. في كل تلاوة هناك معنى جديد كان شاردا لم تنتبه إليه سابقا يتأتى لك، ومع كثرة التلاوة يزداد العمق، يزداد الفهم، ويصبح صوتك مرنا في تلاوة القرآن. هناك من تسمع منهم القرآن كأنما يجر عربة، يعني قراءة ثقيلة عليه كأنه يجر عربة. وهناك من يتلو القرآن كأنما يعني يسيل الماء من في السقاء، يعني قراءة سهلة ميسورة وصوته مرن يتنوع ويتناغم مع القرآن الكريم من كثرة التلاوة. وقليل التلاوة يثقل عليه تثقل عليه القراءة، حتى ربما يعني يدفع المصحف عنه سرعا، لكن عليه أن يجاهد نفسه بكثرة التلاوة. فمن تحققت فيه تلك الصفة ومن حاز هذه المزية ومن تلا القرآن وكان له تلاء، تلك صيغة مبالغة، تلاء كان كثير الفائدة وكان رقيق القلب من القرآن. وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا لحضراتكم حسن المشاهدة والاستماع، وشاكرا لفريق العمل الذي قدم معي الحلقة، شكرا لكم جميعا، ونلتقي إن شاء الله الثلاثاء القادم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.